إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. في الآية 51 والثانية 52 من سورة البقرة يقول تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هنا القرآن الكريم يعدد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، هو العفو عنهم بعدما انحرفوا هذا الانحراف الكبير، بحيث تحولوا إلى أناس يعبدون العجل، عجل الذي صنعه السامري. طبعا هذه الجريمة الكبيرة وهذا الانحراف الخطير الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى مع كل ذلك عفى عن هؤلاء، يعني رجاء أن يشكروا لعلكم تشكرون. يعني والشكر هنا الثبات على العقيدة وإظهار العقيدة بصورة صحيحة. فالله سبحانه وتعالى أعطى لبني إسرائيل فرصة كبيرة رغم انحرافهم الكبير من خلال عبادتهم للعجل الذي صنعه السامري. طبعا قصة السامري من القصص المهمة في القرآن الكريم، ولهذا نرى أن الآيات أو السور المباركة قد ذكرت قصة السامري، يعني أن قصة السامري ذكرت في عدة سور قرآنية، مما يدل على خطورة هذه الظاهرة، وأن هذه القصة لا تتعلق فقط ببني إسرائيل، وأن السامري لا يعتبر حدثا عابرا في تاريخ اليهود، بل هو ظاهرة قد تتكرر عند غياب القيادة المهيمنة على الساحة، لأن السامري يحاول أن يظهر في تلك الأجواء، أجواء غياب القيادة المهيمنة على الساحة، مستغلا بعض الفراغ الذي يحدث حتى بوجود القيادة النائبة التي ليس لها تلك الهيمنة الكبيرة في أول ظهورها، مما يتحرك السامري من أجل أن يكون هو القائد وهو الرائد ليحرف الأمة عن مسارها الصحيح، وذلك من خلال استغلال اسم القيادة الغائبة، كما في مقولة السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني أنا لم أأتي بإله جديد، وإنما هذا ما وصاني به موسى عليه السلام، يعني هذا الإله وهذا العجل الذهبي هو ليس من إبداعاتي، ليس من يعني من مخترعاتي، وإنما أنا اتفقت مع موسى عليه السلام وهو نبيكم، واتفق هو معي وأوصاني أن تعبدوا العجل بعد غيابه، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني المشكلة يعني مو بي، المشكلة أن موسى عليه السلام نسي أن يخبركم بأنكم يجب عليكم أن تعبدوا عجل السامري بعد غيابي، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، لأن السامري طبعا لم يظهر عداءه لموسى على الإطلاق، بل إنه استغل اسم موسى عليه السلام واستغل مكانته هو السابقة من موسى، فظهر كامتداد طبيعي لقيادة موسى عليه السلام. هذا إضافة إلى أن السامري ليس رجلا عاديا، حيث أنه كان يعرف جيدا نفسية هؤلاء القوم بني إسرائيل، ولذلك فإنه قد سجل بدفتر مذكراته اليومية تلك الملاحظة على هذا الشعب عندما مروا على قوم يعبدون الأصنام، ورغم أنهم لم تجف أقدامهم بعد من البحر ورأوا بأمي أعينهم التسديد الإلهي لموسى عليه السلام وانفلاق البحر، رغم ذلك طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كما لهم لهؤلاء القوم آلهة. هذا ما جاء في سورة الأعراف في قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لقد سجل السامري ذلك الموقف واحتفظ به، أن القوم مشتاقون إلى صنم ليعبدوه، وأنهم لا يزالون يعيشون العقلية الوثنية الحسية التي لا تؤمن إلا بآلهة مجسدة على شكل حجر أو غير ذلك. إن ذلك الموقف استفاد منه السامري فادخره للاستفادة منه في الفرصة المناسبة، كما أنه يعني السامري يعلم جيدا بمادية القوم وحب هؤلاء للذهب اللماع، كما وأنه يعلم أيضا مدى تعلقهم بالعجول. كل ذلك استغله السامري، فكانت عمليته متقنة وكانت محاولته ناجحة في سلب القيادة من هارون، رغم أنه الوصي. وراح بنو إسرائيل يعكفون على عبادة العجل الذهبي الذي يخطف الأبصار، وما أكثر العجول الذهبية في واقعنا المعاصر، ما أكثر العجول التي تصنع في واقعنا من أجل إحراف الأمة عن مسيرتها الصحيحة. إن علينا أيها الإخوة، وكما قلنا مرارا في هذه الدروس التفسيرية المبسطة، أن نجسد الآيات دروسا وعبرا في واقعنا المعاصر، أن نحول القصة القرآنية إلى عبرة، والعبرة من العبور، أي أن نعبر من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إنك لا تستطيع أن تحول القصة إلى عبرة ما لم تحقق العبور والنقلة، أن تعبر من الماضي السحيق قبل آلاف السنين إلى الواقع المعاصر. وهذا ما يحتاج إلى اللب وإلى العقل الواعي الخالص الذي يستطيع أن يحدث هذه النقلة. ولهذا القرآن الكريم يقول عبرة لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول الواعية الفاهمة الفاعلة القادرة على أن تستفيد من الماضي لتدرسه دراسة واعية معمقة، ليكون جزءا من حاضرها فيما يختزن من دروس كبيرة وعبر كثيرة وسنن تاريخية وحقائق اجتماعية وما إلى ذلك. إن قصة السامري ليست حادثة تاريخية مضت وانقضت، وإنما هي حادثة متكررة وحادثة قد تحدث في كل عصر وجيل عندما يتهيأ للمتصيدين في الماء العكر الظروف الحرجة في الأمة، فإنهم والحالة هذه ينشطون من أجل استغلالها ليحرفوا الأمة باسم القائد الغائب وباسم الإسلام وباسم القرآن عن مسيرتها الصحيحة. ألم يقرأ يزيد بن معاوية عندما ولي الحكم بعد أبيه وبعدما قتل الحسين عليه السلام وجيء بالسبايا من أهل البيت إلى قصره في الشام، ألم يقرأ قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير؟ يعني يزيد بن معاوية يقول هنا يعني أنا خليفة الله في الأرض، أنا الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني الملك بنص القرآن الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، والله شاء أن يأتيني أو يأتي إلي الملك وتنزع الملك ممن تشاء، نزع الملك من الإمام الحسين وأعطاني الله سبحانه وتعالى الملك. هذا تحريف كبير للقرآن الكريم. من هذا المنطلق نجد التركيز القرآني على قصة السامري، يعني السامري كما قلنا لم يستطع أن يجعل بني إسرائيل يعكفون على العجل الذهبي إلا بعد ممارسات كبيرة وحيل، بحيث جعل حركته امتداد لحركة موسى عليه السلام، وأن هذا العجل ليس غريبا عليكم بل هو وصية موسى إليكم، وأنكم يجب أن تعبدوا هذا العجل، وقد أخذ هذا العجل أخذ من تراب يعني هناك بركة، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. وكذلك يقول إلى موسى عليه السلام أخذ قبضة من أثر الرسول، يعني جعل هذا العجل له مسحة مباركة، له مسحة شرعية. ولهذا نرى أن قصة السامري كما قلنا ليست قصة يعني عابرة في التاريخ، وإنما هي قصة قد تتكرر في كل زمان، والسامري يظهر ومستعد للظهور في الفرص والمواقف الحرجة التي تمر بها الأمة ليحرف الأمة عن مسارها الصحيح. من هذا المنطلق نجد التركيز القرآني على قصة السامري حتى ذكرت في عدة سور قرآنية في سورة طه وفي غيرها. إلا أن الآية المباركة التي نحن في صدد تفسيرها من سورة البقرة لم تفصل في القصة، لأنها أرادت أن تشير إلى ذلك الانحراف التاريخي الخطير في مسيرة اليهود، وكيف من الله سبحانه وتعالى عليهم بالعفو لعلهم يشكرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 1:24، وبعد ذلك تستمعون مع الصادقين عند 1:26. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:50، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم الناصراوي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 3:25 وعند 4 تماما، نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة على مدى 5 دقائق. تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأحبة، أتمنى لكم يوما سعيدا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية. هذه الجولة التي سنواصل فيها استعراض كتاب عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر لمؤلفه حسين ديجاكام. كونوا معنا.
أيها الأكارم، حول سبب الأسلوب المبسط الذي اختاره المؤلف حسين ديجاكام في كتابه عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر وتوجيه خطابه إلى عموم أفراد المجتمع، يقول: بما أننا كتبنا هذه المواضيع للشخص الذي قرر الإقلاع عن الإدمان، فيجب أن يكون أسلوبه بشكل بحيث لا يمله الشخص المريض ولا يشعر بالضجر. وبعبارة أخرى، فقد اكتفينا ببحث الخطوط العامة والرئيسة، وبالتالي فإن هذا الأسلوب يقدم لنا النموذج الحقيقي، وبإمكان كل شخص أن يستخرج منه أنموذجه الحقيقي حسب استطاعته وإمكانياته. والنقطة الإيجابية في هذا الأسلوب أن بالإمكان تطبيقه للمدمنين على المشروبات الكحولية، بل يمكن استخدامه حتى للتنحيف أو أي قضية أخرى في الحياة.
ويضيف المؤلف: ولذلك فقد قمت بهذا العمل، أي تأليف الكتاب بأسلوب مبسط، لأسباب مختلفة، منها أن الشخص المريض أو المدمن يعلم أكثر من أي شخص آخر كل هذه المعلومات بكل وجوده وكيانه، لأن الشخص الذي هو في حالة الغرق في الماء يعرف معنى الغرق أفضل من أي شخص آخر. وبما أن هذه المعلومات والمواضيع كتبناها للأشخاص الذين قرروا الإقلاع عن الإدمان، فيجب أن تكون ضمن نطاق تحمل الشخص المريض. وبعبارة أخرى، فإن قد طرحنا الخطوط العامة. وأخيرا، فإن هذا الأسلوب هو أسلوب يقدم النموذج الحقيقي والواقعي، وكل شخص بإمكانه أن يستخرج نموذجه الحقيقي حسب قدرته واستطاعته.
يبدأ المؤلف رحلته من أجل اجتياز محنة الإدمان على المخدرات، أو ما يصفه بعبارة اجتياز منطقة 60 درجة تحت الصفر التي تمثل عنوان الكتاب، بذكر ما عبر عنه بالقوانين الإلهية التي يمكن للجميع الاستفادة منها بالشكل الصحيح، فهي قوانين ثابتة حالها في ذلك كحال القوانين الرياضية والفيزيائية، وهي قوانين تمثل جسورا منيعة للغاية لفكرنا. وسيتحدث عنها الكاتب طيلة رحلته من أجل الإقلاع عن الإدمان، ويوصي الكاتب بأن نجعلها ملكة لأجسامنا وأرواحنا. ورغم أن هذه القوانين بسيطة للغاية، ولكنها ذات تأثير عجيب وتهدينا إلى الطريق الصحيح.
نعم مستمعينا الكرام، ويذكر المؤلف القانون الأول من خلال العبارة التالية: بالتفكير تبدأ عملية البناء، ومن دون التفكير يتجه ما هو موجود نحو الزوال. ويفسر المؤلف سبب تقديم التفكير على كل عمل بقوله: إن الظهور أو الخلق أو الوجود أو الخطوة الأولى يلزمها في البدء التفكير، وهذا الفكر هو بداية الخلق، وبناء على ذلك فإن على البشر أن يفكروا أولا من أجل الظهور، حيث إن قوة الإيحاء والإحياء والتحرك ستظهر هي أيضا وهم يمضون في طريقهم. وبعبارة أخرى، فإن كل شيء يكون في البدء كصفحة الرسم البيضاء، ثم تظهر الصورة شيئا فشيئا، ويظهر من معناها كل من القبيح والجميل والصالح والطالح. وعلى هذا يجب التفكير أولا، ولعل من الواجب أن نفكر أسابيع حتى يتضح الطريق.
أيها الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند كتاب عبور منطقة 60 درجة تحت الصفر. البرنامج يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، يبدأ المؤلف حسين دجاكام بسرد تفاصيل رحلته التي كانت تتطلب منه اجتياز منطقة 60 درجة تحت الصفر، حيث انطلقت هذه الرحلة في بداية الشهر الثاني من عام 1996 مع بداية شهر رمضان الكريم، وكان قد تبقى للربيع أو شهر ولادة الطبيعة حوالي شهر ونصف. يقول الكاتب حول انطلاق رحلته للإقلاع عن الإدمان من خلال اقتران ذلك بصيام شهر رمضان المبارك: كان الدرس الذي استخلصته من شهر رمضان أنني تمكنت في الأقل من أن أنظم تعاطي المواد ومقاديرها وأن أحيط علما بوضعي، ووصلت هذا البرنامج لما يقرب من أسبوع ولم أنقص شيئا من المواد، وفي تلك الفترة لم أكن أفكر حتى في الإقلاع لأن جسمي كان يرتعش لمجرد التفكير في ذلك، وقد التزمت بهذا البرنامج لمدة أسبوع من دون أن تحدث أي مشاكل ومن دون أن أشعر بأي نقص.
وأخيرا وليس آخرا، ينهي المؤلف كتابه بتقديم نصائح ووصايا وإرشادات ثمينة من شخص عانى من الإدمان وجرب الإقلاع عن كثب ونجح بالفعل في الإقلاع. يقول فيها: اليوم قد مرت 6 أشهر بالضبط على نهاية رحلتي، ولا يمكنني أن أتصور أنني كنت مدمنا فيما مضى، لأنني الآن طبيعي ونشيط تماما، ولكنني لا أريد الآن أن أريق ماء وجهي وأخبر الآخرين بالمواضع والحالات التي لم أصغ فيها إلى نصائح أساتذتي على وجه التحديد، علما أن خطأي لم يكن متعمدا كما لم يكن من باب الوقاحة، بل إنني لم أحمل الأمر على محمل الجد في بعض الأحيان، ولكن كانت هناك بالتأكيد عوامل محتملة أدت إلى أن يحدث ذلك.
ومن هذه العوامل التي يذكرها الكاتب يقظة القوى الكامنة، فالقوى الكامنة تستيقظ وعلينا أن ننقلها من القسم الأسفل للجسم إلى الرأس كي تستخدم هذه القوى كما ينبغي لصناعة القالب، وبناء على ذلك فإن وظفنا كل هذه القوى بشكل كامل ولم نختزنها فإن القالب أو الجسم سوف لا يصنعان كما هو مرجو، وسوف يتداعيان لمجرد مرض بسيط، ومنها الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية. فالمدمن الذي ينوي الإقلاع عن إدمانه عليه ألا يتناول المشروبات الكحولية لأنها تضعف أجسامنا إلى حد كبير، فيكون عملنا وكأننا نريد أن نسقي النباتات بالنفط بدلا من الماء.
كما أن علينا، يقول المؤلف، أن نتجنب لفترة ممارسة الرياضة المجهدة التي تستهلك طاقة كبيرة إلا الرياضة الخفيفة والقصيرة، حيث علينا أن نطيل مدتها تدريجيا حتى نصل إلى الرياضات الثقيلة والمجهدة، لأن القالب يمر بحالة بناء نفسه وترميمها ولا يمكنه أن يتحمل الثقل الفادح. وفضلا عن ذلك، يجب علينا الامتناع عن تناول أي دواء كيميائي يخل بتوازن الحياة ويبقي الإنسان في حالة الجهل وعدم الاكتراث، فهذه المواد هي مواد مخدرة أيضا، ولكن سمح بتناولها، ولكنها مضرة لقالبنا أو جسمنا إلا إذا كانت حسب أمر الطبيب المختص الحاذق وفي ظروف خاصة.
وهنا علينا أن نذكر بأن تناول المشروبات الكحولية حرام في ديننا، وقد تحدثنا عن المشروبات الكحولية لأننا نخاطب كل البشر ومن جميع الأديان والثقافات، لأن ضررها وخاصة بعد الإقلاع عن الإدمان أو علاجه أكثر خطورة من أي مادة سامة أخرى، وهي تدمر أنسجة الجسم التي التأمت لتوها.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على طيب متابعتكم، راجين أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق مفعمة بكل ما هو مفيد وممتع مع كتابنا لهذا الأسبوع، وحتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا القادمة بإذن الله بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، نترككم في أمان الله.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن أعيان الصادقين أو من رؤوس الصادقين أيضا المتفانين والمضحين في نصرة الحق وإعلاء كلمة الإسلام، هو مسلم بن عقيل، مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب عليه السلام، عم رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا مسلم بن عقيل سلام الله عليه هو الرسول الرابع للحسين عليه السلام إلى العراق، وأبوه عقيل ذلك النسابة الشهير والعلامة الكبير كان أنسب قريش، كان أعلمهم بأيام العرب، لذلك الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يستشيره في زواجه من أم البنين، القصة المعروفة. ومسلم بن عقيل سلام الله عليه هو حجازي التربية ومكي المولد ومدني النشأة، وولد بتلك الدار الذي ضاعت الآن بسبب أعمال التوسعة أو إعادة تخطيط البلد، كان معروف دار عقيل الموقع ذاك، وبعد ذلك صارت مقبرة لآل أبي طالب. المهم أن مسلم بن عقيل ترعرع وتربى وتثقف في جو النبوة وجو الإمامة، واستضاء بنور تلك المدرسة الزاهرة، تلك المشكات ونمير تلك المشكات، انتهل من ذلك المنهل واستمد معارفه واغترفها من تلك البحور الزاخرة. لذلك الأديب يقول: مدينة العلم على أنواعها محمد والآل هم أبوابها، ومسلم علومه من عندهم لأنها قد نجحت طلابها. رشحه الحسين عليه السلام للسفارة فأرسله ممثلا عنه ونائبا في ذلك الشعب الراقي في فنونه والمثقف التام في آدابه، وهو شعب العراق الذي كان يلف بين أواصر يعرب وعدنان وقحطان وحمير. فأرسل الحسين عليه السلام هذه الشخصية لتمثله بكل جوانب حياته. مسلم بن عقيل كان من شجعان أهل البيت، وكان من قوة مسلم وشجاعته ما ظهر للخصوم يوم صفين، ولذلك حديث منفصل. فكانت له شجاعة حيدرية اقتبسها من عمه حيدر الكرار. بهذه الدقائق المحدودة أروي لقطات عنه. في الروايات جاء في الروايات أن من بعض الأشخاص الذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله هو مسلم بن عقيل، والرواية تأتي هكذا: مصدرها ابن عباس قال: قال علي: قلت يا رسول الله. كان النبي جالس وإلى جنبه الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، فمر عليهما عقيل، فقال علي: قلت يا رسول الله إنك لتحب عقيلا؟ قال: نعم يا علي، إني لأحبه حبين، حبا له وحبا لأبيه أبي طالب. ثم أردف قائلا: يا علي، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك الحسين. فتدمع عليه عيون المؤمنين، وتبكي عليه الملائكة المقربون. ثم بكى رسول الله حتى جرت دموعه على صدره، ورمق السماء بطرفه، وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ما يلقى عترتي من بعدي. إذن فمسلم بن عقيل رقرق عبرات الرسول الغالية وأسبل دمعته التي هي ليست برخيصة، النبي ما يبكي إلا في حالات خاصة، واستحق بكاء المؤمنين كما استحق الصلاة من الملائكة المقربين. هذه منزلة مسلم ابن عقيل عند رسول الله وعند الملائكة وعند الناس وعند كل أهل البيت. تصلي على مسلم في السماء ملائكة الله حينا فحينا، فكيف تجف دموعي له وقد كان أبكى النبي الأمين. تحرك مسلم بن عقيل بأمر من الحسين عليه السلام من مكة المكرمة في 15 من شهر رمضان، وحين خروجه من مكة صلى بين الركن والمقام، وكان معه الحسين عليه السلام صليا هناك، وقرر الحسين أن يرسل مسلما. طلع من مكة، خرج يوم 15 شهر رمضان مر بالمدينة بقي يوما واحدا ودع الكل واستأجر دليلين يدلانه على الطريق إلى العراق إلى الكوفة. جانب آخر من الجوانب التي تكشف لنا قيمة مسلم بن عقيل هو رسالة الحسين. الحسين عليه السلام زوده برسالة إلى أهل الكوفة قال فيها: إني قد بعثت إليكم ثقتي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. لذلك الأديب يقول: صنعت البطولة يا مسلم فمنك البطولة تستلهم، وأنت الذي قال فيك الحسين إمام الورى ثقتي مسلم. على كل الدليلان مات من العطش وبقي لوحده ووصل إلى الكوفة، وهناك حل ضيفا في دار المختار ابن أبي عبيدة الثقفي منتصف شوال، شهر شوال، وصل إلى الكوفة واستقبله الناس ورحبوا به ترحيب الضيف الكريم. اكتظت الشوارع بجحافل الهاتفين بتحيات الاستقبال رافعين شعار التهاني والابتهاج بقدومه. فنهض مسلم بن عقيل وقرأ عليهم رسالة الحسين عليه السلام، وأجابته الألسن مستجيبة للرسول والمرسل، المرسل والمرسل، بايعه 18,000. لكن العصابات الأموية كتبت إلى يزيد بن معاوية بأن الكوفة أصبحت دولة علوية، وإذا صارت دولة علوية راح تنسحب على مناطق أخرى ويتقوض النظام الأموي. فزحفت القوى الأموية والمستفيدة منها وتكتب وتقدم التقارير إلى يزيد بن معاوية، فأشخص ابن زياد من البصرة إلى الكوفة، ووظف عدد ممن يتظاهرون بالثياب القصار واللحى الطويلة ويخدعون الناس بمظاهرهم المقدسة، وظف هؤلاء لخذلان الناس عن مسلم بن عقيل. كان أميرا فغدا أسيرا، كذاك شأن الدهر أن يجورا. الحسين انقطعت عنا الأخبار ووصل إلى منطقة اسمها زرود، وإذا واحد جاي من الكوفة راجع أو مقبل من الكوفة سأله الحسين في حالة تعطش لأخبار مسلم: ما الذي حدث؟ قال: هل معك شامت؟ قال: لا. الحسين قال: لا. قال: خلفت مسلما وهاني يسحبان في الحبال بالأسواق. فصاح الحسين: رحم الله مسلما، وأنشأ يقول: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فإن ثواب الله أغلى وأجمل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. ونصب الحسين العزاء عليه واصفا إياه بأنه من أوائل الشهداء في هذه الحركة المباركة. أسأل الله له المزيد من الرحمة والرضوان، ووفقنا ووفق المستمعين والمستمعات لزيارته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روى الشيخ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره القيم عن أبي خيثمة قال: كان الحسن بن علي عليهما السلام إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا ابن رسول الله، لما تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل ويحب الجمال، فأتجمل لربي وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأحب أن ألبس أجمل ثيابي.
مستمعين الأفاضل، نقضي في لقاء اليوم دقائق في رحاب الرواية المباركة التي استمعتم لها قبل قليل. نعم أيها الأحبة، من أهم الأهداف التربوية التي تسعى النصوص الشريفة لتحقيقها هو تقوية روح استشعار الإنسان لحضور الله واطلاعه تبارك وتعالى على جميع شؤونه وفي حالاته كافة. وهذا الاستشعار الوجداني هو الذي يضمن توجه الإنسان إلى ربه الجليل عز وجل، فيرتبط به ويسعى إلى ابتغاء مرضاته بالأعمال الصالحة واجتناب سخطه بالتورع عن المعاصي. ولذلك فإن استشعار هذا الحضور هو في الواقع وسيلة التحلي بتقوى الله جل جلاله، والتقوى هي من أسمى مراتب عباد الله الصالحين، كما تصرح بذلك الآيات الأولى من سورة البقرة وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة. ولكن الله عز وجل هو من الغيب المطلق، والإنسان يتأثر عادة بالظواهر المشهودة ويعلم ظاهر الحياة الدنيا، ولذلك يصعب عليه استشعار الحضور الإلهي باستمرار، وتغفله عنه المظاهر والشؤون الدنيوية حتى وإن كان راغما بفطرته للتوجه إلى الله والارتباط به عز وجل. فكيف حلت له النصوص الشريفة هذه المشكلة؟ أيها الإخوة والأخوات، الحديث الشريف الذي افتتحنا به هذا اللقاء هو نموذج بليغ للأحاديث الشريفة التي حلت للإنسان المشكلة المشار إليها، فهو يثير في الإنسان استشعار الإنسان لحضور ربه الجليل من خلال رسم صورة معنوية له جل جلاله تهفو لها النفوس، هي صورة الجمال. فيقول الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه أولا، وهو يجيب على من سأله عن سر ارتدائه لأجود ثيابه وأجملها عندما يقوم للصلاة فيقول: إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربه. فهنا نلتقي بوسيلة عملية تهدينا إليها أحاديث أهل بيت الرحمة عليهم السلام لتقوية استشعار الحضور الإلهي في القلوب، وهي السعي للتجمل الله الجميل سواء بمظاهر الزينة المادية المعروفة كالتعطر ولبس أفضل الثياب، أو بمصاديق الزينة المعنوية كإخلاص النية والخشوع والتواضع لله الجميل تبارك وتعالى. ويستمر مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه في تقوية روح الاستشعار للحضور الإلهي في قلب المؤمن فيقول: أحب أن ألبس أجمل ثيابي. ففي هذه العبارة إثارة بليغة ولطيفة لفطرة حب الجمال في الإنسان، وتوجيهها بأن يكون التجمل عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى عندما تكون نيته من لبس أجمل الثياب ابتغاء مرضات الله الجميل والذي يحب الجمال. نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، والتي قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستنير في ختامها مرة ثانية بروايتها الشريفة، وهي روى الشيخ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره القيم عن أبي خيثمة قال: كان الحسن بن علي عليهما السلام إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا ابن رسول الله، لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل ويحب الجمال فأتجمل لربي، وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأحب أن ألبس أجمل ثيابي.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك تلا لبيك يا إسلام.
دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عسى ذاك الذي عليك قد كتبا من أمة تهاونت بدينها لعباد.